الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا من القرآن المكي في الفجر الجديد سورة مكية، سورة عظيمة كعظمة هذا الكتاب وعظمة منزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. سورة القيامة، أول مرة يسمع العرب في مكة المكرمة بذكر القيامة، أول مرة تنقل لهم أخبار ذاك اليوم المشهود، اليوم العجوبة، اليوم المذهل، اليوم الذي لا يمر في الأيام كهذا اليوم، اليوم الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى والذي وصفه منشئ هذا اليوم والذي قدر هذا اليوم بأنه الطامة الكبرى والقارعة والصاخة والغاشية ويوم التغابن. هذا اليوم نسمع اليوم حديثا في الأيام الأولى في الفجر الجديد عن يوم القيامة، هي سورة القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينتهي العالم، يوم يحاسب الله الأولين والآخرين، يوم يجمع الله الناس ليوم لا ريب فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى يخبرنا أن هناك يوما آخر ويوما مشهودا، يوم حساب، يوم دين، يوم سوف يفصل الله بين الخليقة جل في علاه. فهنا تتحدث هذه السورة عن ذاك اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة. الله عز وجل يقسم بهذا اليوم لعظمته، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لمخلوق أن يقسم إلا بالله. إنه يوم عظيم، القيامة بهذا التعريف، ويصبح علما على ذاك اليوم الذي يقوم الناس من قبورهم، والذي يجتمعون فيه عراة حفاة غرلا بهما كما بداهم سبحانه. ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي النفس، يقسم سبحانه وتعالى بالنفس التي تلوم صاحبها، النفس التي تندم على فعل الخطأ، هذا من أقوال المفسرين، النفس اليقظة التي تتذكر ما فعلت وما صنعت، كما قال الحسن: لا تجد نفس المؤمن إلا نوامة، لوامة، تقول: لما أكلت هذه الأكلة؟ لما قلت هذه الكلمة؟ لما فعلت هذه الفعلة؟ إن المسلم هو حي الضمير، عنده شعور، عنده ندم، عنده حاسية على ما فعل من تقصير، بخلاف الفاجر. الفاجر يفعل كل الأفاعيل ولكنه ميت القلب، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. أما المؤمن فتجد عنده من الإحساس المرهف، من الشعور الحي، من الضمير المتوقد ما يلوم صاحبه على الفعلة. نعم، قد يصل بالمسلم الحال إلى أن يخطي ويذنب، لكنه يتراجع، لكن ضميره يؤنبه، لكنه يعود فيلوم نفسه. هذه من المعاني، هذه من المعاني التي قالها المفسرون، وأنا أميل إلى ذلك. فالله يقسم بهذه النفس الشفافة التي عندها لوم على الخطأ، وعندها شعور بالتقصير، وعندها قلق واضطراب إذا أذنبت وإذا ارتكبت تقصيرا وخطأ. أما نفس الفاجر فإنها لا تؤنبه ولا يتحرك شعوره ولا يندم أبدا. والنفوس في القرآن ثلاث: لوامة ومطمئنة وأمارة. فالأمارة هذه تأمر، إن النفس الأمارة بالسوء، تأمر صاحبها دائما بالخطأ وبالفجور، ولكنها لا تتراجع أبدا. ولوامة وهي بين يخطئ صاحبها فتعود فتلومه فيستغفر ويتوب. والمطمئنة هي التي اطمأنت البر وسلكت مسلك الحق، فما أصبحت إلا في خير ومتجهة إلى خير. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيحسب الإنسان أنه سوف يخلق هكذا، وإذا مات سوف تتبدد أعضاؤه وسوف تأكلها التراب وسوف لا يعود إلى ربه؟ أيحسب هذا الإنسان أنه ليس هناك بعث ولا نشور ولا يوم أخرى؟ وهذه الحقيقة الكبرى في اليوم الآخر يقررها الله، لأن كثير من الناس في فجر الدعوة، وبعض الناس الآن من الذين يعيشون الحياة الدنيا، يرون أنه لا يوم آخر، وأنه لا حساب، وأنه لا جزاء، وأنه لا ثواب، يرون أن الحياة الدنيا سوف تنتهي عند الموت. فيقولون، حتى يقول أحدهم من الجهلة للعرب، يقول: حياة ثم موت ثم نشر، حديث خرافة يا أم عمري. يقول: ما يمكن. وكان العرب يقول: وما يهلكنا إلا الدهر. ونحن نعيش ونموت مثل ما يعيش آباؤنا وأجدادنا، ثم لا نعود إلى الله ولا يبعثنا من قبورنا. ولهذا أتى القرآن في الفجر الجديد في القرآن المكي يثبت للناس هذه الحقيقة، يكررها كثيرا، يرسخها في أذهانهم، يعيدها، ويقسم الله سبحانه وتعالى عليها مرة بالقسم الجازم العازم. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. مرة بمقايستها بخلق الإنسان في النشأة الأولى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. مرة بذكر الغيث، وأن الذي أحيا النبات بعدما مات قدير سبحانه وتعالى أن يحيي الناس، كذلك الخروج، إلى غير ذلك من القصص الذي يثبت هذه القضية. مرة بالخطاب المباشر، مرة بالجدل العقلي، مرة باستثارة الوجدان والعاطفة، مرة بإثبات القصة، مرة بالقياس الصحيح لإثبات هذا اليوم، اليوم العظيم الذي ما كان في سجل العرب، وما كان ما كانوا مشركو العرب يذكرون أن هناك حساب وجزاء، ولذلك يبطشون ويسفكون وينتهكون ويسلبون وينهبون ويتظالمون، لأنهم لا يرون هناك يوما آخر. حتى إن مثلا ديكارت لما قال كلمة المشهورة، قلنا نشاهد مشهدا أول في غالب ومغلوب وظالم ومظلوم وقوي وضعيف، أين المشهد الثاني؟ وسد الاستتار على هذا المشهد، أين المشهد الثاني في علم الله الذي ينتصر فيه المظلوم من الظالم والمغلوب من الغالب والضعيف من القوي؟ ويقول بعض العلماء هذا اعتراف ضمني من ديكارت بذاك اليوم، وهو لم يقرأ الرسالة الخالدة على محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول أيحسب الإنسان أن النجم عظامه؟ يحسب الإنسان فقط حياة وأكل وشرب ثم يموت كما تموت البهائم؟ يعني هذا الناموس وهذا الكون وهذا الإبداع في الخليقة وهذا الإيجاد ينتهي فقط إلى الموت، إلى بوابة القبر، ليس هناك يوم آخر؟ هذا يبطل الناموس ويبطل قانون الخلق ودستور الحياة. لا بد أن هناك يوم، بل الله قادر سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى كاتب ذلك لا محالة. قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، الله قادر على أن يجمعه وأن يعيده حتى أدق التفاصيل في خلق الإنسان، وهو البنان وهو الأصابع هذه المركبة، بعضهم يقول حتى الخطوط التي في الأصابع، لكن كلام المفسرين على الجزئيات التي تتركب منها الأصابع، يقول سبحانه القادرين حتى نعيده بعد موته، بعدما تأكله الأرض وتأكله السباع، يعيده سبحانه وتعالى كما كان، فيركبه إنسانا ببنانه الأول وأصابعه التي كانت معه في الدنيا كما كان، لأنه قادر سبحانه، خالق لا إله إلا هو، قدير جل في علاه، يعني غالب على حكمه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسوي الله بنانه ويركبه مفصلا مفصلا. ولهذا لما شك أحدهم أو الرجل الصالح من بني إسرائيل في الخلق والبعث بعد الموت، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فلماته الله أمات حماره، ثم أراه سبحانه وتعالى كيف يخلق الله الخليقة، فركب الحمار أمامه بعظامه، ثم كسى العظام لحمة، ثم أجرى فيها في الدم في العروق، ثم نفخ في الحمار الروح فاهتز الحمار وتحرك. قال أعلم أن الله، يقول الرجل أعلم أن الله على كل شيء، على كل شيء قدير. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، هذا الإنسان يوم يتجرد من الإيمان يفجر أمام ذاك اليوم، يستمر في حياته الدنيا إلى أن يموت في فجور أمام يوم القيامة. تجد المعرض المنحرف عن منهج الله الكافر يفجر، يظلم، يسيء، لا يتوب، لا يندم، وهو أمام ذاك اليوم المرعب، أمام يوم الحساب ويوم الجزاء، ولكنه لأنه ترك الإيمان وتخلى عن الإيمان بعلم الغيب وعن الإعداد ليوم القيامة فهو يفجر. حتى يقول عمر رضي الله عنه والله لو كان غير يوم القيامة لكان غير ما ترون، لو كان يعني ما نؤمن بيوم القيامة كنا غيرنا أعمالنا، لكننا نخاف من اللقاء ونخاف من الحساب، فأصبح عندنا وازع ديني، وأصبح هناك ضمير حي، وأصبح هناك يقظة في حياة المؤمنين. يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان يوم القيامة. الإنسان لجحود وتنكر الإنسان الكافر هنا، الإنسان المجرد عن الإيمان، الإنسان الذي ما صدق بالشريعة، يقول متى يوم القيامة؟ يعني منكر، ما في قيامة ولا في بعث ولا نشور، حتى يأتون كفار قريش يأتي أحد بالعظم يعني يفتفته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحته وينفخ فيه ويقول يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا؟ قال نعم ويدخلك النار، نعم يحيي هذا بعد موته جل في علاه. فالإنسان الكافر شاك في يوم القيامة، حتى كثير الآن ممن يعني خلقه الله ورزقه وأعطاه لا يصدق بذاك اليوم، فإذا برق البصر يوم القيامة، إذا اندهش البصر وتحير، يوم يقيم الله الدنيا، ينهي الله العالم، يوم تقوم الساعة، يوم تأتي الآيات الكبرى، يوم مثلا تكدر النجوم وتكور الشمس وتحترق البحار، عندها يبرق البصر وهو الاندهاش والحيرة. إذا بلغ الحال بالإنسان لأن برق بصره واندهش البصر وتحير، فهو الهول الذي ما بعده هول، إنها مشاهد كبرى يعرضها سبحانه وتعالى، وسوف والله نراها، نقرأها الآن ونتدبرها الآن، وسوف نعيشها حركات وصورة وحقيقة أمامنا. وخسف القمر، إذا قام القيامة ذهب ضوء القمر، وجمع الشمس والقمر، يجمع الشمس والقمر، ولا يجمع الشمس والقمر إلا اليوم، إلا لذاك اليوم، ليوم عظيم بشأن عجيب. إذا بلغ الحال أن الشمس والقمر يجتمعان، معلم أنه يجتمعان في الدنيا، يوم يجتمع الشمس والقمر سويا، حتى أن في بعض الحديث صحيح يقذف بهما في النار، يجتمع الشمس والقمر، مع العلم أن من سنن الله الكونية أن الشمس ما تجتمع مع القمر، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لكن في هذا اليوم ينتهي هذا النظام، النظام الشمس، النظام الشمسي، نظام القمر، نظام الكون يختل، يضطرب، ينتهي العالم، تتشقق السماء، تكدر النجوم وتتساقط، يخرب هذا العمار الذي في العالم، إذان ببعث جديد وبحياة جديدة وبعالم جديد آخر غير هذا العالم. فيجمع الشمس والقمر، حين إذا اجتمع الشمس والقمر ينتهي هذا العالم. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ لهول لما يرى، للعاصفة التي حلت، للطامة، للقارعة، للصاخة، للحاقة. يقول الإنسان سماها الله بأسماء، فهي واقعة تقع لا محالة، وهي حاقة يحق فيها الحق ويبطل فيها الباطل، وهي قارعة تقرع الأسماء بصوتها والقلوب بهولها والعيون بمشاهدها، وهي طامة كبرى تطم على الأفئدة وعلى البشر، وهي صاخة تصخ الآذان برجفتها، وهي الراجفة، وهي الرادفة، إلى غير ذلك من الأسماء. حينها يقول الإنسان يومئذ، حينها يقول أين المفر؟ أين ألتجئ؟ أين أذهب؟ لا مفر، كلا لا وزر، لا هناك لا مهرب، ولا هناك لا ملجأ، ولا هناك مكان تختفي فيه. إلى ربك يومئذ المستقر، المكان الذي يجتمع فيه والمنتهى والمرجع إلى الله وحده سبحانه وتعالى. الله يجمعنا في ذاك اليوم، فلن يفر أحد، ولن يختفي أحد، ولن يجد أحد ملتجئ يلتجئ إليه، لأن ذاك المكان والزمان الله الذي يحدده. وجمع الناس، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. ثم يقول سبحانه وتعالى عن هذا اليوم: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. في يوم القيامة يخبر هذا الإنسان ويرى عمله أمامه بما قدم من أعمال وما ترك وراءه من تبعات، سواء قدم عملا أمامه واقترف ذنبا، أو عمل عملا صالحا، أو ترك وراءه من الأثر الحسن أو الأثر السيء، فكلها معروضة وكلها يرى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل شيء مضبوط ومسجل ومقيد ومشهود عليه، ولا يمكن أن يتملص الإنسان، ولا يمكن أن ينكر، حتى أعضاءه تشهد عليه وجلده، والملائكة يكتبون ذلك ويراها في صحف منشرة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ويحاسب على ما نبي، يقول فعلت كذا يوم كذا وكذا. وهذا يقتضي من الجميع اليقظة والمراعاة والمحاسبة والندم والتوبة على ما حصل من تقصير. بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان نفسه بشاهد ومحاسب وقائم على نفسه، الإنسان نفسه على نفسه هو يعني شاهد على نفسه بما فعل، حتى إن أعضاء الإنسان كما سلف تشهد على الإنسان بما فعل، اليد والعين والأذن وكافة الجوارح. ولو ألقى معاذيره، ولو أن الإنسان يأتي ويعرض المعاذير ويحاول أن يتملص، ولكن هيهات، لا يظلم ربك أحدا، كل شيء مضبوط وكل شيء مسجل وكل شيء مقيد وكل شيء، لا يظلم ربك أحدا، حتى الله سبحانه وتعالى يخرج الإنسان كتابا مسجل عليه يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فالإنسان يتولى يرى بنفسه، بل إنه يختم على لسان الإنسان، وتبدأ أعضاؤه تتكلم وتشهد بما فعلت، فأين المفر وكيف الإنكار وما هو العذر الإنسان؟ ولو ألقى معاذيره، فإن معاذير لا تقبل لأن تصادم الحقائق والأدلة والشهود والبراهين والبينة. ثم عاد الخطاب إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا في فجر دعوته الأولى، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على حفظ هذا القرآن، لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ كتابا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخط بقلم، ولما رأى صلى الله عليه وسلم صحيفة ولا حملها. فلما نزل عليه الوحي خاف عليه الصلاة والسلام أن ينسى هذا القرآن المبارك العظيم وأن يتفلت من صدره، فأخذ صلى الله عليه وسلم بعد جبريل يحرك لسانه ويهتم بالتكرار وبالحفظ، فضمن له الله أن يحفظ له سبحانه وتعالى هذا الوحي وهذا القرآن في صدره، ولا يضع منه حرف ولا يسقط منه كلمة، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بهذه الرسالة وبهذا الرسول حفظا، حتى يؤدي هذا القرآن محفوظا مضبوطا يعني مكتوبا في صدره ولا يخرم منه شيء. فيقول له ربه، ومعنى الحديث يعني لا تهتم كثيرا ولا تحمل القلق، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان يقرأ بعد جبريل عليهم السلام، وكان عليه الصلاة والسلام على حرص شديد يعني يردد الكلام الذي يقال له كثيرا. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تستعجل في أن تحفظ، فهو محفوظ ولن يفوت منه شيء ولن تنسى منه شيء، هذا وحي من عند الباري، هذا قرآن سوف تقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبك، هذا منزل من عند الله، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، فلا تتعجل، فأبشر أنه محفوظ لك هذا الكتاب في صدرك. إن علينا جمعه وقرآنه، قال إن علينا أن نحفظه لك في صدرك فتقرأه وتنطق به وتتدارسه مع جبريل. إن على الله سبحانه وتعالى عهد وميثاق لهذا النبي العظيم أن يجمع له القرآن، كل القرآن في صدره، ثم يبين له سبحانه وتعالى ويقدره على يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعله يطيق أن يقرأ القرآن ويبينه للناس. ومع جمع القرآن وتلاوة القرآن، يعني حفظ القرآن وتلاوة القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فإذا قرأ جبريل فقرأ بعد جبريل، قال ثم إن علينا بيانه، فإن سوف تكفل الله بإنزال القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وبأن يحفظه كتابه فلا ينسى من شيء، وبأن يقرأه في أي وقت شاء، وبين له هذا الكتاب فيصبح معانيه بينه للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه من رعاية الله لرسوله ومن حفظ الله لهذا الكتاب العظيم، فإنه سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذه المعجزة الكبرى الخالدة للمسلمين، وهو هذا القرآن أمام هجوم الأعداء وأمام محاولة التشويه لهذا الكتاب وأمام يعني حملات التحريف لهذا القرآن، نجا وحفظ هذا القرآن للأمة إلى هذه الساعة إلى قيام الساعة. لم يزد في القرآن حرف ولم ينقص من حرف، ولم يستطع مهما حاول ملحد أو معرض أو مناوي أو عدو لهذه الرسالة ولهذه الشريعة، لم يزد في حرفا واحدا ولم ينقص منه حرفا واحد، لأن الله تكفل، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فجمع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم القرآن، وهذه من الأيام الأولى، والله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنك سوف تقرأ القرآن وأنك سوف تحفظه وسوف يكون بين المعاني لك وسوف تبلغ الأمة، فلا يأتيك خوف ولا اضطراب ولا قلق، وهذا فضل من الله أن ينزل هذا الكتاب العظيم بهذه السور الكثيرة والأحكام الغزيرة وهذا النبع الثر من الآيات والمواعظ والحكم والقصص والأمثال، ومع ذلك لم ينسى صلى الله عليه وسلم شيء، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأه في الليل، ويقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبه، ولم يسقط عنه منه صلى الله عليه وسلم شيئا. الليلة الواحدة يقوم صلى الله عليه وسلم بثلاث سور من الطوال، سورة البقرة وآل عمران والنساء، يقرأها صلى الله عليه وسلم متدبرا مترتلا، وهو أمي ليس عنده مصحف صلى الله عليه وسلم، وما يقرأ في صحف، وما يكتب عليه الصلاة والسلام. وتكفل الله بحفظ هذا الكتاب في صدر هذا النبي العظيم المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولعلمكم، من منن الله على هذه الأمة أن جعل أناجيلهم في صدورهم، صدورهم أناجيلهم. فالطفل تجد يحفظ القرآن، حتى يقول سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر في حفظه، ميسر في تلاوته، ميسر في بيانه وشرحه وتفسيره، ميسر في العمل به، حتى يقول سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا تشقى بحفظه ولا تشقى في تلاوته ولا العمل به، بل تسعد وتفرح وتطمئن، إنه كتاب سعادة، كتاب حياة، كتاب إنقاذ من الكرب والهم والغم والحيرة والشك. فسبحان منزل هذا الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينتقل الحديث إلى المعرضين عن منهج الله، وإنما هذه الوقفة للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة في مشهد خاص. يقول ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني كان يهتم ويحرص عليه الصلاة والسلام. فلما طمنه ربه وبين له مولاه أنه سوف يحفظ عليه القرآن، وسوف يستطيع أن يتلوه، وسوف يبين له معانيه، نزل على القلب الرسول صلى الله عليه وسلم برد والسلام. ثم انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الكتاب للناس، يقول: كلا بل تحبون العاجلة. إن طبيعة الإنسان خاصة المعرض عن منهج الله يحب العاجلة، وهي الدنيا فقط، يهتم بهذه لأنها عاجلة، فهي مستعجلة في مرورها، وهي معجلة لأن منصرمة، وهي منتهية. لكن الإنسان مطبوع على حب الدنيا، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكذار والأكدار، لأنه بالطيب يقول: كل دمع يسيل منها عليها وبترك اليدين منه تخلى. هذا بيت عظيم، حتى يقول الشوكاني: يا لله ما أدق نظر هذا الرجل، يقصد المتنبي، يقول: كل دمع يسيل منها عليها، كل دمع يذرفه نحن من مصائب الدنيا كأننا نبكي عليها، نحن متعلقون أصلا بالدنيا، نحن عشاق لها، مع أننا وجدنا منها الويلات والأزمات والكربات، لكن من طبيعة الإنسان التعلق بالدنيا. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر كلما أن الإنسان كلما كبر يشب فيه اثنتان: الحرص على الحياة والحرص على المال. يهرم ابن آدم ويشب على الحرص على المال والحرص على الحياة، إلا من رحم ربك. فنحن نحب العاجلة بلا شك، والذي يعرض عن منهجنا يحبه أكثر وأكثر. وتذرون الآخرة وهي دار الطويلة، دار البقاء، دار الخلود، تتركونها، لا تستعدون لها، لا تعملون لها. وهذا شان المعرض عن منهج الله عز وجل، لا تجد فقط يريد الحياة، عجل لنا كالطنع، لا يعمل إلا لهذه، أفكاره، أوقاته، حساباته، تقديراته، هممه فقط للدنيا. كمن يمن همة الآن في مثل الثروة فهو يعبدها، لا يفكر في الآخرة. حتى بعضهم يرى أنك لا تزعجوا بذكر الآخرة، يقول: لا تحدثوا في الموت ولا في القبر ولا في النشور، يقول: لا تنغصوا على المجلس، خلونا نعيش، خلونا نضحك، دعونا نفرح يا أخواني، خلونا نطرب، خلونا إذا جاء الموت نموت، ولا تكلمونا في النشور ولا في الصراط ولا في الميزان ولا في الجنة ولا في النار، دعونا في هذه في حياتنا الدنيا. هذا منطق المعرضين اللاهين المنحرفين عن منهج الله. ثم بين سبحانه وتعالى مشاهد الناس يوم القيامة: الأبرار والفجار، الأولياء والأشقياء، كيف تكون وجوههم، كيف يكون حالهم، كيف يكون مصيرهم. وهذا أمر ما سمعه العرب قبل مبعث رسول الله عليه وسلم. يا لله كيف ينقلهم إلى يوم القيامة، ينقلهم إلى مشاهد وإلى أحوال وإلى عجائب وإلى أهوال وإلى جنة وإلى نار وإلى صراط. وهذا هو الخبر اليقين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، يغير مفاهيم الناس واهتمامات الناس وعقائد الناس إلى أن يعتقدوا الصحيح في حياتهم. وجوه يومئذ ناظرة، عليها النظرة والسرور والحبور، وهي وجوهها للإيمان، وجوهها لليقين، الوجوه التي سجدت لله، الوجوه التي تعرفت على منهج الله، الوجوه التي كانت تحمل لا إله إلا الله لماذا ناظرة من النظرة، من نظرة النعيم السرور البشر هالة النور؟ قال إلى ربها ناظرة، تنظر إلى مولاها وخالقها نظر يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والمعتقد الصحيح أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: هل ترون القمر ليلة البدر؟ ألم إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وكما بين سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما حجب الله أعداءه بين على أنه سوف يري وجهه أولياء سبحانه وتعالى، فسأل الله أن يرينا وجهه. وهذا هو النظر إلى وجه الكريم جل في علاه. ونحن لا ندخل في جدل يعني مع الذين أنكروا ذلك مثل المعتزلة، فقد أخطأوا في هذا الباب وقالوا إن لن تراني لموسى في سورة الأعراف معناها النفي المؤبد في الدنيا والآخرة، فينفون النظر إلى وجه الكريم حتى في الآخرة، وهذا خلاف النصوص. حتى يقول ابن مالك صاحب الألفية في النحو: ومر النفي بلن مؤبدا فقوله ردد وسواه فاعبدا، فهو قول مردود، بل الله يرى في الآخرة جل في علاه: عسى الله أن يرينا وجهه. فأولياؤه سبحانه وتعالى ينظرون لوجه الكريم، وهو الزيادة، وهو النعيم الذي ما بعده نعيم. قال: حجابه النور، فيكشف الله سبحانه وتعالى عن وجهه فيراه المؤمنون، فلا يرون لذة ولا يرون نعيما ولا يرون سعادة أعظم من ذلك. ووجوه يومئذ باسرة كالحة مشوهة قبيحة، عليها قترة، عليها غبرة ترهقها قترة، وهي وجوه أهل الانحراف، أهل الكفر والإعراض عن منهج الله سبحانه وتعالى. تظن أن يفعل بها فاكرة، تيقنت، وهذا الظن هنا يحمل على اليقين، لما رأت الأهوال ولما عاينت الموقف الذي أخبر سبحانه وتعالى به، وعرفت أنها كانت تكذب بهذا اللقاء وكانت تكذب بهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى، علمت أنه سوف يحل بها هول شديد يصيب فقار الظهر. الفاكر عند العرب التي تفصم الظهر، فقار الظهر التي تقسم الظهر حتى يصل إلى فقار، فاكرة، فيسمون المصيبة والدهية الفاكرة. فتظن أن يفعل بها فاكرة يعني تتيقن وتتأكد أنه سوف يقع بها يعني شيء مذهل يصل إلى فقار الظهر. ثم يقول سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. يقول حال الإنسان إذا بلغت روحه التراقي، التراقي هنا الحنجرة، وأخذت الروح تصعد إلى هناك كما يقول: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. وقال حاتم: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. كلا إذا بلغت التراقي، التراقي وقيل من راق، يقول كلا ليس الأمر كما يقول هؤلاء، ولكن تذكروا إذا بلغت الروح التراقي، تذكروا ساعة الفراق، ساعة الموت، تذكروا الساعة الرهيبة، ساعة الصفر. ساعة الموت هي ساعة الاعتراف بالحقيقة، ساعة الموت ساعة التجرد من قلاء النفس ومن الإغراءات، ساعة الوضوح، ساعة الاعتراف، وهي الساعة التي يقول فيها فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهي ساعة الحق، يذعن فيها الجبار، يستسلم فيها المتكبر، يضعف فيها القوي، يفتكر فيها الغني، ساعة المصارحة مع النفس، وهي تلك الساعة التي لا بد أن نذوقها جميعا. أسأل الله أن يعيننا على سكرات الموت. وفي سكرات الموت يقول سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. قال أقاربه: هل من راق يرقيه من الرقية؟ يبحثون له عن معالجين وأطباء وهيهات. إذا نزل القضاء انتهى الأطباء وانتهى العلاج وانتهت العقاقير ولا ينفع أي دواء في العالم، ولذلك وقيل من راق، هل من راق يرقي هذا؟ مع أنه لا ينفعه رقية ولا ينفعه طب ولا ينفعه علاج، لأن الله كتب الموت منذ خلق الخليقة ولم يستطع أحد أن يعمر ولم يخلد في هذه الحياة، حتى أن الكفار لما هددوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعدوا بالموت قال إنك ميت وإنهم ميتون، حتى هم سوف يموتون، يقولوا ما جعلنا لبشر من قبلك الخلدة أفإن مت فهم الخالدون. كتب الموت على الكل فكم فل من جيش وأفنى من دول. وسبحان الله، حاول كثير من الناس بكل طريق من الطرق الخلود، حاولوا أن يعمروا قصورا ويتخذوا جيوشا، حاولوا أن يتعالجوا، حاولوا أن يحملوا عقاقير وأدوية، حاولوا أن يدفعوا الموت بكل ما استطاع، ولكن إذا انتهى العمر سلم الإنسان نفسه إلى الأجل المحتوم وانتهى، وظن أنه الفراق، وتأكد الإنسان وتيقن أنه انتهى من هذه الحياة، وأنه لا راكن ولا طبيب ولا علاج ولا دواء. حينما يتأكد الفراق والتفت الساق بالساق، فأصبح ساق الميت على ساق، وجمعت الساقان في الكفن وهو يساق إلى ربه سبحانه وتعالى. وجمع الساقين في الكفن دليل على يعني وهي صورة من صور قدوم الإنسان في مثل هذا الحال المجرد، كيف يجمع الساق بعد بالساق بعدما سار على ساقيه وكسب وجمع وحاول أن يعني أن يتخذ مكانا في الدنيا، وسار وسافر وانتقل وارتحل، وبعدها يجمع هذا الساق بالساق لينتهي المشي وتنتهي الحركة إلى ربك يومئذ المساق، إلى الله الملجأ، إلى الله المعاد سبحانه وتعالى، إلى الله المرجع. يساق الإنسان سوقا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. ذاك المساق على رغم الإنسان ليس له اختيار وليس له مشاورة، ولا يستطيع الإنسان يفر من هذا المساق، وليس له حيلة أن يتأخر، وليس له يعني من يمنعه أو يحرسه. فلا صدق ولا صلى، يقول بعد هذا يأتي الكافر المعرض، لا صدق ولا صلاة، لا صدق يعني بالرسالة ولا صلى، وهو التكذيب والكفر وترك الصلاة. فيكون بعض هذه الآيات والبينات والحكم والعظات وإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصدق هذا الإنسان ربه ولا يصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي، ولكن كذب وتولى، كذب بالرسالة وتولى عن الحق. وهذا شأن الكافر المعرض الذي يعني يكفر بالله سبحانه وتعالى، فهو يجمع بين التكذيب والمحاربة والتكبر، لأن كذب يقولون كذب بالوحي وتولى وعرض عن الحق. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، هذا شأن الكافر الذي يعني يعود إلى أهله يتمطى، قالوا كبرا وعتوا، أولى لك فأولى، يخاطبه سبحانه وتعالى يقول أما آن لك أن تراجع الحق، أما آن لك أن تعود، تحذير لك ثم تحذير، ويل لك ثم ويل لك، أما عندك ضمير، أما عندك قلب تتفكر، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيظن الإنسان وهذا الإنسان مجرد عن الإيمان أن يترك هكذا بلا تكليف وبلا شريعة وبلا حساب وبلا رسالة، يخلق هكذا بلا هدف في الحياة؟ أيخلق الله خلقا ويجعله يعني من مجرد العبث؟ تعالى الله عن العبث، تعالى الله عن اللهو، تعالى الله عن اللعب. الإنسان خلق لمهمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان خلق ليحمل رسالة، رسالة الإيمان، ليكون عبدا لربه سبحانه وتعالى. أيترك الإنسان سدى بلا تكليف وبلا تعريف وبلا تشريف، بلا تكليف بشريعة وبلا تشريف برسالة وبلا تعريف بإيمان؟ لا يكون هذا. ألم يكن نطفة من مني يمنى، قبل أن يخلق هذا الإنسان ويصور، أما خلقه الله على أطوار وعلى طبقات؟ من أجل ماذا؟ لماذا هذا الخلق أن يبدأ من العدم ثم من نطفة ثم علقة ثم ينتقل إلى عالم الدنيا ثم يعيش على أطوار من الطفولة من الفتوة من الكهولة من الشيخوخة؟ يعني لمجرد العبث، لمجرد فقط اللهو؟ لا يكون هذا إلا لهدف سامي، يذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان أنه خلق هذه الأطوار ليقوم بمهمة، ثم كان علقة فخلق فسوى يعني فنقله الله من نطفة إلى العلقة، فخلقه سبحانه وتعالى وسواه، ولذلك خلقه حتى صوره في الرحم، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وتكفل الله برزقه هناك وهنا، وصوره على أحسن صورة كما شاء سبحانه وتعالى. ثم وهو في عالم الرحم قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وهذا في كل عالم، في عالم الإنسان، في عالم الحيوان، في عالم الطيور، في عالم الأسماك، ذكر وأنثى، ليستمر النماء وتستمر الحياة. فسبحان الخالق. وهل تعرف هذا العرف في مكة بين الصخور السوداء في الجاهلية الجهلاء يوم لا حرف ولا كتابة ولا معرفة ولا مدارس ولا جامعات؟ هل تعرف هذه القضايا؟ القضايا هذه القضايا الغيبية من قضايا الخلق وقضايا الإنشاء وقضايا الرسالة وقضايا الغيب، التي حتى الطب الآن عجز في تحليل هذه العبارات، والعلم والإعجاز والإعجاز العلمي والتكنولوجيا والجيولوجيا عجزت أن تصل إلى مقاصد هذا الحديث وهذا الكلام. أياتي به من عنده أمي لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى، يدل على ذلك هذا الإعجاز وهذا الكلام الذي لم يسمع العرب أصلا، ولم يكن يتداول في مجالسهم، ولم يكونوا يبحثون في هذه المسائل أبدا، لا في مسألة النشأة ولا مسألة البعث والنشور ولا في مسألة النطفة ولا مسألة العلقة ولا مسألة أطوار الخلق ولا مسألة أسرار الإنسان وكيف يفكر الإنسان. ما كانوا يتحدثون عن هذه، كانوا في مجتمع جاهلي أمي بدوي أعرابي لا يفهمون شيئا ولا يعون، حتى بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي أوقفهم أمام الحقائق. الآن يغير الفجر الجديد مفاهيمهم، يغير أفكارهم، يغير معتقدهم، يغير معتقدهم في الكون، في الحياة، في هذه في النشأة الأولى، ثم يخبرهم إلى أين يذهبون وماذا سوف يصنع بهم وماذا يجب عليهم وماذا يطلب منهم. فأصبحوا في مهمة، انتقلوا نقلة، خاصة الذين آمنوا أقصد المؤمنين، إلى أن عرفوا أسرار الأشياء وعرفوا المفاهيم الصحيحة للأشياء وعرفوا يعني سنة الله في الخلق وفي الكون وفي الإنسان بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد نزول القرآن عليه. قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليتم النماء والحياة في العالم ويبقى التناسل والتوالد في الكون. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الذي خلق هذا الخلق والذي أوجد الإنسان ونقله من النطفة إلى العلقة ثم سوى خلقه وأبدع يعني كيانه ثم جعل من الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الذي ابتدى خلق الإنسان من العدم على من أصعب؟ إن يعني خلق المادة من العدم أصعب من إعادة المادة لأصلها إذا انتهت. ولهذا يقول المادة لا تستحدث ولا تفنى، بل الله يحدثها والله يفنيها جل في علاه. لكن هنا إعادة الناس إحياء الموتى أسهل عليه سبحانه وتعالى وأيسر وأهون، لأنه بعد أن كان له أصل، فإنه يفنى من الإنسان كل شيء لعجب الذنب، يعني حبة صغيرة كحبة السمسم تبقى يحيي الله الإنسان منها. فالذي أوجد الإنسان من عالم العدم ولم يكن شيئا مذكورا ثم نقله في هذه الأطوار قدير جل في علاه إلى أن يعيده كما كان، وهذه إحياء الناس بعد الموت. إن تكرير المفاهيم في هذه الصورة في فجر الدعوة الأولى يقيمك أمام يعني وقفات منها يوم القيامة التي لم يكن العرب يتحدثون بذلك، وكانوا مشركوا العرب ينكرون هذه المسألة الكبرى. فالآن أتى محمد صلى الله عليه وسلم في العهد المكي يقول أيها الناس انتبهوا استيقظوا، إن هناك يوما آخر سوف يحاسبكم ربنا سبحانه وتعالى، سوف تقفون في ذاك المشهد، سوف يكون الحاكم هو الله، هناك جنة، هناك نار، هناك حسنات، هناك سيئات، هناك ثواب، هناك عقاب، فأسلموا وآمنوا واستعدوا. ثم يبين سبحانه وتعالى حقائق كبرى من أنهم سوف يخرجون من القبور وسوف يحاسبون أمام ربهم سبحانه وتعالى، ثم ذكرهم بالنشأة الأولى، ما كانوا يعرفون أصلا هم هذه الأخبار ولا هذه العلوم، وما مرت بهم ولا قرأوها ولا سمعوا بها. فيأتي رجل منهم أمي لم يقرأ ولم يكتب، عاش بين ظهورهم عليه الصلاة والسلام، فيخبرهم بهذه المسائل الغيبية ومسائل فيها من الإعجاز العلمي والبعد حتى في عالم الخلق، في عالم الإيجاد، في عالم الصنع، ما بهر الحكماء وما بهر الأطباء وما أدهش العلماء. فبالله عليكم، هل المجتمع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع بجهل، مجتمع بلهب، هذا الكلام. كل سورة هي آية من آيات الله على نبوة هذا الإمام الأعظم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كل آية كل مسألة. ولهذا ميزة القرآن المكي أنه أتى بالمعجزات وأتى بالمحيرات للعقول وأتى بما يدهش الضمير ويوقف الإنسان، وأتى بقضايا كبرى. وكان يركز القرآن المكي على مسألة العقيدة، مسائل كبرى يعالجها ويكررها ويبدأ فيها ويعيد ويرسخها في الأذهان، يأتيها من جانب القصة مرة، ومرة من جانب المثل، ومرة بالخطاب المباشر، مرة يعني باستدلال العاطفة، مرة يعني بانتباه أو إلقاء الضوء على الوجدان، مرة بمخاطبة الفطرة، مرة بصواعق من الكلمات الموقظة التي فيها جزم كالقسم من الله سبحانه وتعالى. فهذه المسائل التي عالجها قضية الوحدانية اللي هي لله وحده، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، وإعادة هذا في القرآن المكي كثيرا في صور، وفيها أن اليوم الآخر واقع لا محالة، وأن هناك ملائكة، وأن هناك كتاب نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هناك جنة وهناك نار. هذه قضايا المعتقد الكبرى. فلا بد قبل أن ندعو الناس إلى الآداب والأخلاق وحتى العبادات أن نرسخ في أذهان الجيل هذه العقائد الكبرى التي بعث بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كمسلمين. نحن كمسلمين لنا رسالة بين العالم، نحن رسالتنا في هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي بعث به رسول الله عليه وسلم. جاءت عقائدنا وآدابنا وأخلاقنا مفصلة. فرجائي من الجميع أن يعودوا إلى قرآنهم تدبرا وتعقلا. وإن الذي يقرأ سورة القيامة يشعر أن أمامنا يوم عظيم، وأنه ينتظرنا حساب، وأنه ينتظرنا موقف صعب ومشهد لا بد أن نراه بعيوننا. إن من يقرأ سورة القيامة ويتدبر هذه السورة يعود من الخطأ، يراجع نفسه، يتوب إلى مولاه، يعترف بتقصيره. إن من يقرأ سورة القيامة بتدبر يتخذ عند ربه وسيلة من العمل الصالح، يتخذ عند الله عهد من الإيمان، من التوبة، من الأخلاق الفاضلة، يراجع نفسه قبل أن يعرض ذات اليوم. ومن يقرأ هذه السورة يعرف حجمه كإنسان، يعرف أنه إنسان ضعيف وأنه هزيل وأنه ذرة وأنه لا يسوي شيء، ويعرف عظمة الباري سبحانه وتعالى وأنه قدير وأنه واحد قهار. فإذا عرفت من أنت كعبد مقصر مخلوق مذنب تأتي منك السيئات وتحدث منك الذنوب، وعرفت ربك بأنه عظيم سبحانه وتعالى وأنه قهار وأنه سبحانه وتعالى خالق، قامت العلاقة الآن بين العبد وبين الخالق، بين العبد والمعبود، بين المخلوق والخالق، بين الضعيف والقوي، بين الفقير والغني، بين الميت وبين الحي جل في علاه. فحين تنطلق فيما بعد ذلك لتفهم الحياة، تفهم الحياة وتأمر الحياة بعد أن تحقق العقيدة الصحيحة، يعني تكون في الاقتصاد وفي الهندسة وفي الطب وفي الأدب وفي الحكمة وفي الفلسفة، لكن بشرط أن تتجه الاتجاه المستقيم هذا القويم الذي علمنا رسول هدى عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون إلا من في علم القرآن البين المفسر الواضح الذي سهله الله للأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا ممن تلا كتابه وتدبر كلامه وعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمعنا بحبيب الخلق وسيدي ورسول الحق سيد الكل محمد عليه الصلاة والسلام. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.